وتنفيذ الامر الالهي عندما نريد أن نعرف جو الحزن الذي يخيم على مولانا بقية الله في العرب في مثل هذه الأيام إلى أن نستحضر هذه الخصوصية ولا نفصل بين ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام وبين ما جرى على أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أن الإمام طهر العصر الزمان أرواحنا له التجاء يعيش الحزن الدائم لما جرى على سبيل الشهداء ما جرى في كربلاء وبعد كربلاء خصوصا الأسف هذا الحزن الدائم الذي يمكن أن نفهمه مما وصلنا بلغنا من قوله عليه السلام فلا أنجبنك صباحا ومساء ولا أتين عليك بدل الدموع كما صحيح أنه يعيش الحزن الدائم لما جرى في كربلاء وبعد كربلاء ولكن لولا تلك الشجائع عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت كربلاء والحر تكفير الإنسان. إذن حزن الإمام طهر العصر والزمان أرواحنا فيه حزن مقيم متعدد الأبعاد وعندما نريد أن نقدم له العزاء ينبغي أن يكون بيننا وبينه شيء من التشابه نشكره بشيء يعني الصف الراهي يقدم العزاء لنا هو لابس ما يدل على الفرح والحزن وعلى الأقل يكون بظاهره كثير من التناسب معهم طبيعي جدا أن نعرف عظمة هذه الأيام لا أن نودع كما أشرت في أحاديث ربيع الأول لا أن نودع الشفيعة بانتهاء شهر صفر وانه ربيع اجا ربيع اجواء مولد خلينا نبدي بالاحتفال بالمولد في يوم 10 ربيع خلينا نعود انفسنا يظل السواد مجالسنا ليوم 10 ربيع الاول يعني يومين بعد خطبه الاقراء عليه السلام في المسجد النبوي كانت احداث عاصفه حضرت بعدها ونستعد للاحتفال مثلا 17 ربيع ظل اجواءنا اجواء الاحتفال بالمولد النبوي لكن على طريقة الأم التي فقدت ولدها وبذكرى فقده بعد كم سنة يتزوج الولد تفرح مع الولد لكن الحزن في قلبي مقيم حتى عندما ننظر إلى أجواء الفرح والسرور امتثالا لأمرهم في عتنا طريق من فاضل سنتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ننتقل في أجواء الفرح إلى التعبير عن الفرح من يرضي الله عز وجل بعيدا عن الفتاوى لما جاء الله بها من سلطان المسيئة المواليد إلى أجله لكن يبقى الحزن في القلب مقيما لأن ما حصل بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه لما بعده و كل ظلم لحق بأهل البيت يعني لحق بالإسلام بالقرآن بالتوحيد إلى علاقة بالانقلاب على العقب إذا ينبغي أن يعيش الموالي شيئا من الحزن حقيقة وهو يقدم العزاء في هذه الأيام إلى الإمام صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى نضبط الخصوصيات التي تدل عليها، لأن هذا الكلام كلام معصوم مبلغ عن الله عز وجل. بالنسبة لعمر الإمام العسكري، يعني متى كانت ولادته، متى شهاده، كم هو عمره، شريف، كل الذين يتحدثون عن هذه الخصوصيات التاريخيه يجمعون على ان كان عمر سلام الله عليه 28 سنه واصبحت 29 سنه. يعني في بعض المؤلفين بنوا غير بعض المؤلفين. هذا العمر الخطير ما له علاقة بعظمة المعصوم، لأنه النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كان قد ولد قبل قليل عندما قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. السن العمر ما له علاقة بعظمة المعصوم، لكن قصر العمر يدل على تعقيدات الظرف السياسي التي كانت تحيط به، التعقيدات يعني له علاقة بالتعقيدات اللي ترتبط بالناس، مدى استجابة الناس. والإمام العسكري سلام الله عليه رغم أنه كان في هذا السن من الصغر، إلا أن مهابته الإلهية النبوية، هذا أمر الحديث عنه طويل إن شاء الله، في حديث آخر تفصيل حول هذه النقطة. كان كبار العلماء والقادة القوات الحكام يطبعون في محراب عظمة الإمام العسكري سلام الله عليه وهو في هذا السن، يعني بحيث أن الذي يتتبع الأحوال يرى أمرا ملفتا جدا. عادة يعني الشاب أو الشاب يكتب من هذا المبلغ بصير كان كثيري وما بيعود يبين الشاب، لكن في سيرة الأئمة عليهم السلام وضع مختلف. سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه هو أيضا كان يعني إماما في التابع من عمره سلام الله عليه، وكان هناك شيخ من شيوخ بني هاشم اسمه علي بن جعفر، هذا مع الإمام الجواد مش مع الإمام العسكري. عنده هي سيرة الأئمة أنه المهابي رغم صغر السن بسيرة الأئمة واضح. فهذا الشيخ علي بن جعفر قدم للإمام الجواد معلم، فبيقول له واحد هذا الولاد وأنت يا ختيار وتقدم له معلم، بيقول له علي بن جعفر علي بن المطلب صلى الله عليه وسلم أكبر من الإمام بكثير وهو يحترمه بالاحترام. فلما عواكي قال له هيك انه ماذا انت في عمرك وجلاله قدرك وتقدم النعلان لهذا الغلام، قال له ما اظنك الا شيطانا. سبحان الله، ماذا اصنع ان كان الله راه اهلا للامامه ولم ير هذه اللحيه اهلا للامامه. المهابي للإمام العسكري عليه السلام في مجتمع كان يتبع الفرعون الذي ينتظر اللحظة المناسبة لقتل الإمام صلى الله عليه وسلم، المهابي أمر عظيم. المهم أن نكون فكرة عن عمره وفكرة عن والدته العظيمة القدر، ونستفيد بعض الدروس والعبر. العلامة الفلي في كتاب تحرير الأحكام يقول: الحادي عشر الإمام الحادي عشر الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر عليه السلام الإمام العسكري كنيته أبو محمد، ولد بالمدينة في ربيع الآخر ربيع الثاني مقربين إن شاء الله ربيع الثاني أيضا في هنا مثل ولد الإسلام. أي سنة؟ سنة 32 و200 وقبض بسرة من رأى لثمان تلون من ربيع الأول سنة 60 و200، يعني السنة اللي بدي فيها إمامة الإمام صاحب العصر الإمام رحمة الله ونحن يوم الصبح. يضيف العلامة الحلي: وله 28 سنة، الإمام العسكري كان عمره 28 سنة. ثم يقول: وفي زيارته قول كثير، قال عليه السلام: قبل بسر من رأى أمان لأهل الجانبين، كان مقصود جانبي المدينة، أو مثلا ممكن يكون كنية عن الفريقين الموجودين في عرفه. الذي يزور سامراء مهم جدا أن ينتبه إلى أن أم الإمام العسكري العظيمة أشهر أسماءها حديث مدفونة في مصر، وهذا المكان كان بيت الإمام الهادي ودفن فيه الإمام الهادي ودفن الإمام العسكري ودفن السيدة حكيمة اللي كانت تحترم السيدة حديث أم الإمام العسكري على خلال قدر السيدة حكيمة كانت تحترم السيدة حديث ومدفونة سيدنا الحسن أم الإمام صاحب العصر الإمام رحمة الله. نعم، واحد من المزور اهتم بهدية معنوية خاصة فاتحة لا تكفي عادة، مثلا والله يعرف حاله بده يروح يبدي بختمة أو هونيك يبدي بختمة ويكملها بحيث يكون عنده علاقة دائمة، أو مثلا بطبقاته اللي عادة بيدفعها بدون ما يزيد مبلغ إنما بيقدر هالطبقات منين ينوي عن روح حدا من أهل البيت الثواب اللي بيحطه بيدون مثلا لحدا من أمواته أو من الأحياء. حول هذه الأم العظيمة حديث ينبغي أن نعرف أن دورها كان عند شهادة الإمام العسكري وبداية أيام إمامة الإمام صاحب العصر الإمام دور عظيم جدا، يعني أصعب مهمة أمنية وقضائية وسياسية علاقة مع الدولة علاقة مع فرعون بن العباس، لأنه العباسيين كانوا بيعرفوا أنه أكيد عنده إمام عنده ولد الإمام العسكري، وهذا الولد هو اللي الروايات اللي بيعرفوها أنه يكون هلاك الطواغيت على يديه، وكانوا يرفضون بيت الإمام رفضا عجيبا. طيب، وكتب الإمام وبدني أسمى الترك الإمام العسكري كرام الله عليه فيما ينقل الشيخ الصدوق طلب من والدته العظيم الحديث أن تأتي من المدينة خمس شهر تأتي لتتولى هذا الأمر، يعني من جهة هي بدأت تطمن الشيعة بوجود إمام، لكن تطمين سري بالطرق الدقيقة المدروسة الحكيمة العاقلة، ومن جهة بدأت تتابع مع السلطة العباسية توزيع ثروة الإمام وأنه ما عنده ولد، ومن جهة بدأ ترعى عيال الإمام العسكري لأنه المراقبة الشديدة وأكل بعض النساء اللي يحتملوا أنه ممكن تكون حامل أخذوهم وسجنوهم وخلوهم يعني تحت المراقبة وبعض الروايات انه ام الامام المهدي الله نجاه بن ارجل اللي من اسماها الفصيل ادعت انها حامل كانت في مأمورة حتى يبطلوا يدعوا ورأبوا الكل يعني احسن ما ياخذوا الكل يحبوهم على الاقل هي ادعت وحدة ثانية شكوا فيها اخذوا سنتين أخذ الإنسان المراقبة بعدها واجهوا العباسيين العواصف داخل سامرة وخارج سامرة فالله عز وجل كثر على الإمام وطلعوا للمسجد وراحت الأسرة نجد في الحديث عن أم الإمام العباس نزلتم في رأيك الصدوق بيقولوا أن الإمام كان طالب منها تجي على سمرة أبدا في رأي ثاني لما اتصل الخبر بأمه وهي في المدينة خرجت لما عرفت أن الإمام في الجامعة خرجت حتى قدمت كل مرة طبعا هون المهم الأساسي لأم الإمام بدأ تواجه جعفر الكذاب اللي كان يدعي انه هو الخليفه بعد الامام العاشر هو الامام بعد الامام العاشر وجرى بينها وبين ابيه جعفر اقاصيص في مطالبته اياها بميراثه وسعى بها الى السلطان وكشف ما ستر الله وادعى الفقيه عند ذلك انها حامل وحملت الى دار المعتمد فجعل نساءه خدمه ونساء الواثق ونساء القاضي يعني مجموعة من النساء نسوان القاضي يعني مثلا المرأة وبناته أو إذا عنده أكثر من مرأة ونسوان ولي العهد ونسوان حول كلهم بدنا يراقبوا إنه يمكن تكون وحدة من حول النسوان الثنتين حامل وهذا اللي حامليته هو ابن الإمام العسكري يعني هذا الثاني عشر اللي طواغيت مهددين فيه إلى أن دهمهم ما شغلهم عنها وعن ذكر من أعقب من أجل ما يشاء الله ستره وحسن رعايته بمنه وقوله هذا الكلام موجود في كتاب اسمه دلائل الإمام الطبري في عين من علماء القرن الرابع طيب إذا أردت أن أقف عند بعض الدروس من سيرة الإمام العسكري يطول الحديث لمعرفة الأساليب الحكيمة الدقيقة التي كان الأئمة عليهم السلام يعتمدونها في تثبيت المؤمنين على عقيدتهم لكن من جملة ذلك أن الإمام كان يتحدث مع الذين يأتونه من المؤمنين يتحدث معهم بأسرارهم بما يحدثون به مثل القرآن نقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث ما يدخلون في بيوتهم هذا الإخبار بالغائب هو جزء من تقوية العقيدة نجد في سيرة الإمام العسكري سلام الله عليه الكثير الكثير من هذا النوع ويبدو أن السبب أن كل ما ارتفعت الجرعات المادية كل ما زاد الإقبال على الدنيا والمادية مثل في داعي إلى جرعات غيبية لتثبت المؤمنين على عقيدتهم من جملة الروايات في هذا المجال شخص يقول أردت أن أسأل إمامي سؤالا فكتبت السؤال الأول ونسيت السؤال الثاني فأجاني جوابا أن هذا جواب سؤالك لسألت والسؤال الثاني أردت أن تسأل عن كذا ونسيت هذا الجواب هلا الطريق انه السؤال الثاني اللي كان بديك انا مستوي سؤال عن الحمى الحرارة هذا محتاج يكون خصوصا انها اذا ولد ارتفع حرارته او اي شخص ارتفع حرارته شو العلاج؟ ثلاث نقط هذا المؤمن اسمه الحسن ابن غريب يقول ثلج في صدري مسألتان وأردت الكتاب بهما إلى أبي محمد عليه السلام فكتبت إنه السؤال الأول كتبوه في السؤال الثاني كتبت أسأله عن القائم الإمام المهدي عن قائل فرده بما يقضي وأين مجلسه الإمام بجوابه بما يقضي ما بجوابه أين مجلسه لعله حكم الأمير وأردت أن أسأله عن رقية الحمى الربع فأقبلت ذكر الحمى فجاء الجواب سألت عن القائم إذا قام يقضي بين الناس بعلمه كقضاء داود عليه السلام ولا يسأل بينه إمام ملك على الفرق رضي الله ظهر ما بس واحد يدفع عن حاله أنه لا وكذا هو عارف المسلم عارف ونحسب فيه حكم الله الواقع طبعا ما توصل العيش مع المرجع ولي المقيم المرجع لازم يطبق احكام الايه وحتى اذا هو ما عجبنا حتى هو ما معنا وما بيعرف اكثر الولي الفقيه كذلك بدنا نطبق نفسه في امره باعتبار انه الفقهاء بيقولوا لما بيتعدد الفقهاء بده يكون في ولي من بين هؤلاء لكن مع الامام صاحب العصر الامام ابو حنيفه اذا سالت الامام اي شخص يخالف بقلبه المخالفه معصيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموك خلينا نبني انفسنا على اساس الاحكام الشرعيه عندنا فرصه والا اذا ظهر الامام فقد نذكر الخسران المبين انه يعني تطلع النتيجه انه نحن مش حاجتنا في الامام فنهلك طيب بر على مسألة السؤالين وكنت بإذن الإمام جاوب على السؤال الأول وكنت أردت أن تسأل عن الحمى الربع فأنسيت تكتب ورقة وعلقتها على المحمول أي واحد يكون عليه حرارة اكتب الورقة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يقول فكتبت وعلقت على المحمول فبرد الدرس الثاني درس ينقله ابو جعفر ابو هاشم الجعفري ابو هاشم من خواص الامام العسكري من حواليه الامام العسكري يعني كان مع الامام العسكري مثلا في سلمان الفارسي مع الامير ان شاء الله عليه وابو هاشم الجعفري في قصه كثيره خصوصا بحديث النبي انه عده مرات يعلم الامام العسكري بما يحدث به نفسه ابو هاشم ويقول له فابو هاشم يرد اشهد انك حجه الله أبو هاشم الجعفري من نسل جعفر الطيار من نسل جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه بيقول أبو هاشم احتل القصص الإمام أخبره بحديث النبي سمعت أبا محمد يعني أبو العسكري عليه السلام يقول من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بذلك يعني واحد بيقول له إنه أنت عم تكذب بيقول له أنت عم تكذب بيقول له ما تكذب بيقول له يا ريت تكذب مو بهيك المسائل الكبرى كتير، لأنه عم بيتفرج لحاله إنه يعني معنا لو يكمل، لو يكمل عم بيختار على الطريقة. فعم بيقول الإمام العسكري عليه السلام: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. رد أول من العبقري بين النفسي قال إن هذا لهو الدقيق، أن المسائل الدينية حسيت في دقيقة خذ واحدنا ينتبه إنه هنا يتبعون عشر رمالي وأنه ما يكون شيء في الثاني، لا مثل دقيقة واحد، بس قال لنفسي إن هذا لهو الدقيق. فقلت لنفسي إن هذا لهو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كله. فأقبل علي أبو محمد عليه السلام فقال: يا أبا هاشم صدقت، فالزم ما حدثت به نفسك فإن الإدراك من تسمع، فإن الإدراك إن تبيه مثلا نمل على جلد أسود بليلة مغلق أنني عليه السلام بين الإمام العسكري التيك يعني يمكن واحد ما بالظاهر كاف وحج وحج ومؤمن والى اخره، بس مشرك الشرك بيصير بساطه برا انفسنا منه. بدنا نتعمق، بدنا ندقق، بدنا نلاحظ كل شيء الى حد نوصل لحدنا انه عبث دون الكفر. ممكن يكون الشخص ولد من ولده، هل عبد الله كان ممكن حق ولا لا؟ تبعث نفسه على كل صغيرة وكبيرة، لأن يوم الحساب يوم فمن يعمل مثقال ذرة فالذرة. هي العبد بالواحد مش أسأل من الذرة تطلع، بالنسبة للذرة تطلع طن كبير كبير، لأنه خصوصا لما واحد هيك بيبين إنه عم يتصرف بقلب قاسي مثل الصوان، انه مثلا يحضر الطرف الثاني الكفر، انت بس تكبر راسك. شو تسوي هنا في صوت القلب؟ تخلي واحدنا جزار، جزار في الاصحاب اللي بيذبح خرفان وحيوانات ومظالم ونفسي، بس الجزار مثلا يبطش في الموتى، قاعد يقطع في عظام الموتى وهيك يعني بده يتسلم، اكثر من الجزار ما معهم. يا ابا هاشم صدقت، فالزم ما حدثت به نفسك فان الاشراك في الناس اكثر من دبيب الذر على الصفا على الصخر صخره في الليلة الظلماء بعد وأخفى من دبيب الذر على المسح الأسود جلد أسود. والنملة عادة بتكون سوداء غالب فيها، والدنيا سوداء ليل، يبين شيء كيف. لكن إذا قرر الإنسان أن يراقب نفسه بالتوسل به الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، يصير ينظر بنور الله أن الله عز وجل يجعل المؤمن يرى بنوره سبحانه وتعالى. كل واحد يشوف عيوبه وأخطاءه. تاريخ شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه الثامن من شهر ربيع الأول سنة 60 بعد 200 يعني 260، وعلى هذا أجمعت كلمات العلماء في بعض الفيديوهات، لكن بالنتيجة بحسب رأي أحد علمائنا لا يربح بالاختلاف. مسألة كان الجو كهذه سأتركه لمجلس العشاء أحسن لأن في إجراء ذكرى شهادة الإمام العسكري رحمه الله عليه إذا استحضرنا الأجواء العامة اللي هي أجواء ذكرى فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكننا أن نعرف كيف نقف أمام مولانا فضل الإمام ونقدم له العزاء. يعني إذا واحدنا يعرف قديش مطبوع بقدر من بعيد قديش مطبوع لفضل هذا الحديث اللي فقده ورايح بده يقدم له العزاء أصلا بيعرف كيف يقدم العزاء لأنه مو جاي عند المضطرين ما بيعرف. إذا عشنا شيئا من عمق الشيعة برسول الله عمق رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عشنا بعض ما يعيشه الإمام صاحب الجلالة في أهلنا من يربط بين كربة لوبين لولا انكسار الضلع ما انكسرت لهم لولا احتراق الباب ما احترقت لهم وأيضا كل ما جرى على الزهراء صلى الله عليه وسلم وجرى على اهل البيت كان تاثير من هذه الحضاره بالنتيجه هذه الامور يعيشها صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى شجيعته بما جرى في كربلاء اذا عشنا هذه الامور واردنا ان نقدم العزاء كيف نقدم العزاء وماذا نطلب لسان الحال سائل وقف بالباب مسكين منقطع بيديه يطلب الرضا لكن كيف يطلب الرضا يلوذ بمواليك سيدي لعله يقبل بسببه لعل دعوه احد منهم تقبل عندك فنقبل بسبب ما يدعو يلوذ اذا بمواليك والثواب ونطلب الحوائج العامة أولا ليس الحوائج العامة أولا يعني من الحوائج العامة إلا هلاك ألف وجهود الحجرة لأن كل التواعد في الدماء والدمار العلاقة بألف عود وأسئلة من اليهود باليهود من ألف عود وسائر اليهود وخصوصا ما يجري في اليهود كم هي أمنية كل مسلم في أربع رياح الأرض كل صاحب ضمير حي أن يكون انتقام الله عز وجل انتقاما قاصما من آل سعود فقط لأجل ما يجري في اليمن هذا الشعب الفقير الصابر في شرعا في الأمم المتحدة والضمير الآل إلى في ضمير الرأي العام العالمي أنه حرف الطيران الفترة كلها حوالي 600 يوم وقفوا دائم 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 بدون أي سبب إلا لأنهم يريدون أن يكونوا أحرار نقدم سيد الحوائج العامة العراق الشام فلسطين خصوصا فلسطين الأسرى المضربين عن الطعام وفي دنيا وفي ضمير شوفوا إنسان سيسلم يعني على عتبة الموت لأنه بده يكون حر مثل كل الموت إذا قضاء الحوائج العامة نطلبها في البداية لأن فيها رضاهم عليهم السلام هم يريدون منا أن نقدم الحوائج العامة على الحوائج الخاصة وهي واجب ونريدها مقدمة لقضاء حوائجنا الخاصة طيب حوائجنا الخاصة في كبتنا حوائج الخاصة أول شيء نريد رضا سيدي صلى الله عليه وسلم رضا الله تعالى إذا واحد رضى عنه الله عز وجل بظل يدور بده مصاري بده صحة بده المهم أنه رضا الرضا وحسن العاطفة أن يستمر هذا نريد أن يكون هذا الرضا عنا عن عيالنا أولادنا كل من يتعلق بنا وعلى أرحامنا اللي بعدنا حتى الناس اللي بيننا وبينهم حساسيات حساسيات ما دام المؤمنين لا ندعو لهم إلا بالخير. يا رب يا ربي أنا لست حقي بين الشخص بفرض ممكن منه بدي أدعي له بالخير. الحكم بطريقة بيكون عم بيقدم الطلب الحقيقي لقضاء حوائجه، يعني اللي الله عز وجل بيشوفه بكامل بكامل سبحانه وتعالى، اللي بيشوفه عم يعفي بيعفو عنه عز وجل، بينما اللي بيشوفه انه عم ينسى من بدايته والى اخره ممكن يعفو عنه ممكن يعفو. اذا نريد ان يرضى عنا إمام زماننا وعن جميع المؤمنين، ونريد أن يدوم هذا الرضا، نريد سيدي أن نكون من شيعتكم حقا وصدقا، لأن أعظم الناس ترى اليوم القيامة الذي عرفكم وظل معكم بقي معكم، وأشد الناس حسرة يوم القيامة الذي عرفكم ثم أبعدتكم الذنوب عنكم. سيدي عرفناكم، نريد بعنايتكم وهي مظهر رحمة الله تعالى وكرمه أن نستمر معكم، أن نبقى في حقكم، أن نكون من شيعتكم حقا وصدقا، ولنا حوائج الزهراء. والحمد لله رب العالمين على روح الإمام الخميني القائم رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار صفوفا فقيه جليل قدوة على القوم وتمييزه بين الفقهاء العارفين. مقدس إخراجك إلى أرواح الثلاثة وأمواتنا جميعا وصفوف الأرحام الميتين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم للجميع مثل الثواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النقاط بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.